من الرأس الأول في الفصل الأول في كل شيء حتى يصار إليك ببنان. إذا أردت أن تذاكر فضع يافية الأمانة مكتوب عليها. كم بذل اليهود ليهوديتهم وكم بذل النصارى لنصرانيتهم وأنت ماذا بذلت للإسلام؟ ذاكر من أجل الإسلام. نريد الطبيب المسلم الذي لا يكتب دواء محرما ولا يكتب عورة الأنثى. نريد المهندس المسلم الذي لا يغش في المباني ويصمم الشقق تصميما إسلاميا فلا يرى دار عورة أخيه. نريد الصيدلي التقي المؤمن الذي لا يبيع المخدرات. نريد التطور ولكن نقول للآباء اعطوا لكل شيء قدره. لا تهتموا بالدنيا على حساب الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا أردت أن تتأكد من أن المعظم اهتم بالامتحانات أكثر من امتحان يوم القيامة فها هي الأدلة. تخيل في يوم الامتحان ثانوية عامة وابنك جاب على نومه فاستيقظ فإذا بك وجدت أن الامتحان بدأ منذ ساعة. ماذا تكون حالتك؟ ألا تسارع الزمن وتجري بدون أن تغسل وجهك وتسير تأخذ مفتاح السيارة أو تنزل سريعا تأخذه من أجل أن يلحق الامتحان؟ فأن الجواب بلى. فعلا كان ذلك الخوف وذلك الفزع وذلك الاهتمام يوم أن نام عن صلاة الفجر. لماذا تأتي الأمة مبكرا في الساعة والدقيقة توقف ابنها بدون شفقة وبدون رحمة حتى يذهب إلى المدرسة ثم يمتلع قلبها حلما عند صلاة الفجر ونحسيه بالوقت عن بذلك؟ لماذا أول ما تدخل بيتك تسأل عن المذكرة وعن الامتحان وكيف أجاب ولا تسأل عن صلاته؟ هل صليت في المسجد؟ هل اتقيت الله؟ هل أطعت ربك؟ هل فرضت أمك؟ هل فعلت ذلك؟ لماذا تمنع من الصلاة في جماعة؟ تقول أن الصلاة في جماعة تضيع وقت. خمس فروض كل فرض نص ساعة ساعتين ونص مش هيستفيد. طب لماذا تذهب به الى المدرسة وربما يغيب المدرسون وربما لا يستفيد؟ واذا ذهب ورجع المدرسون لم يأتوا ولم يأخذ حصة هل تقول له غيب عن المدرسة؟ قل لا روح تأمره بالذهاب للمدرسة حتى ولو لم يستفيد وتمنعه ان يأتي للمسجد حتى ولو استفاد. لماذا عصاك ابنك امام عينك وعصى ربك امام عينك وانت لم تذكره؟ لماذا تركت يتكفل عن الصلاة وكان أهم شيء من المذاكرة ولم ترغب عليه يوم أن فكر في الصلاة؟ إذن هناك خلل عظيم، هناك سوء في التربية على أن يكون اهتمامك بدنياه أكثر من آخرته. فينبغي علينا أن نتعقل ذلك وأن نفهم ذلك. هناك قصة حقيقية حدثت منذ ثلاثة أيام، يعني تحديثها كان منذ ثلاثة أيام. كانتها عالية في سلطها ذهبية رفعة حدثت في إحدى المدارس الخاصة بجوارنا. كانت في مدرسة خاصة يخرج كل عام الأول على المدرسة وهو في الصف الثاني الثانوي، وقال لأمي إنني أذهب إلى المدرسة من أجل كذا وكذا وكان يذهب من أجل اللعب. وبينما هو يذهب دخل ثناء المدرسة ويلعب كرة القدم حارس مرمى، وطبعا المدرسة خاصة وعلى أرقى مستوى شبك وحديد ومش عارف إيه. فإذا بهذا الشاب في عمر ثانية ثانوي يضع يديه على الحديد ويتعلق فإذا بالحديد يقع عليه فيدفعه فيقع على ظهره والحديد يقع على رأسه فإذا بينابيع تتفجر من جبهته كلها دم. فأصبح المدرس واحتبله وأخذه في سيارته لا يراقب إشارة ولا أي شيء وأسرع، ولكن ملك الموت كان أسرع منه. مات الشاب في السيارة، دخل بالمستشفى مات الشاب. جاءت أمه تبكي، أتدرون علامة تبكي؟ تقول أبكي لأن ابني كان لا يصلي. الآن الأول على المدرسة لكن مش مهم يطلع الأول والناس مدوش خصية ولا عن التلفزيون ولا عن الفيديو إلا لا إذا دخلتها بيتك عشان تدخله على الأخلاق تمنحها عنه عشان ما تدخلش عن الامتحان. إذا تمنعها عنه عشان الامتحان وتمنعهاش عنه عشان الجنة. الآن تبكي، الآن تخاف عليك. إذا ينبغي عليكم أيها الآباء وأيتها الأمهات أن تنتبهوا إلى أن تربوا أبناءكم تربية إيمانية صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشي لها إلا ولا يجد رائحة الجنة يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، وهذا الكلام ان كنت اقوله ولكن من اجل اني احبكم في الله، واقول لكم ان ابناءكم خير منكم لانكم انتم اباءهم. اما انا وانتم فنحن ابناء الجيل الذي رباه ابوه على ان الحوائط لها اذان. نحن ابناء الجيل الذي لا شهد انتصارا للامه، كل ما شهد اذان للامه فاصاب بالذله. ابناء الجيل الذي وجد فيه ان الاب يحلف على زوجته بالطلاق ان ذهب ابنه ليصلي في مسجد يقيم السنه. واقسم بالله فحدث واعلم من كان ابوه يضرب بالخشبه من المسجد للبيت حسن قصده. اذا ابناؤكم خير منكم لان ابناءكم لن يتعرضوا لذلك ولن يقال لهم ذلك. وان كان هناك بعض بسيط حق وغفر ابنك بطريقة المباشرة، قد متمسك بالسنة الصحابة وصلاح الدين والأمة والجنة والنار والزهد في الدنيا، اول نتيجة احنا بعدين يا ابني عايزين ناكل عيش، مش عايز ناكل عيش، صايم. انت يا عصام المصري ان قالوا لك كلهم هذا بعض، لكنك تورثوا لابنك بذلة بعوان. اذا ابنك افضل منك، عليك ان تربيه. وانظر الى الايه العظيمه في سوره القصص، ربنا ذكر قصه سيدنا موسى في القران كثيرا، ولكن ما ذكر ارضاعه الا في سوره القصص. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. طب يا ام مش هترضع ابنها؟ ما هي لابد ترضعه. لكن لماذا يقول الله هذا؟ يعني يوحي الى ام ان ترضع ابنها؟ دلاله على التربيه. التربيه لان اطول طفوله للانسان، اطول طفوله لجميع الحيوانات كلها لا تزيد عن 6 اشهر، تكون 45 يوم تقول سيدة افرخ الدين فاجل هكذا جميع حيوانات. اما الانسان طفولته قد تمتد الى 15 عاما. ليه؟ عشان هيتحمل مسؤوليه عظيمه لابد ان تدبر له الاساس، تربيه على الدين، تربيه على القران. يقول الامام احمد حدثنا وكيع، يقول لك احمد وكيع يقول ان ام سفيان الثوري قالت: يا بني تعالى اعلمك وانا اكفيك بمغزلي. هشتغل عليك وانت ما تعملش اي حاجه الا انت تتعلم علم الحديث. وام احمد بن حنبل جميع الائمه، عشان ما فيش حد يقول لك ابني هيبقى احمد بن حنبل، ليه؟ لا، هو حد من الائمه الاربعه كان يقول ان هو هيبلغ الامر هكذا ابدا. انا ما عرفت حاجه عن احمد بن حنبل ولا نفسي كان مستوعب من اي شيء، انما انا عرفت عن وفاته وازاي مات وطلع اتحضر. ليه؟ لان كنا زي اي ولد، لكن التربيه التاصيل قران وسنه وصلاه في جماعه، حفظ قران حديث بلوغ قدوه. اب يقول لابنه، قول للراجل انا مش كده ازاي؟ ابني يشوف ابوه بيطلع التلفزيون بعد كده يقول له التلفزيون حرام؟ ابني يشوف ابوه بيشرب سجاير؟ زي ما الاب والام قدوه، اصلين عظيمين. عايز ابنك يبقى كويس، انت لابد تكون قدوه. فاذا لابد ان يجذر هذا الامر، امر التربيه، حتى نعلم ان الانسان لابد ان يربى، لان هناك مسؤوليه عظيمه موقع على كتفه. والذي لا يربى مثاله تماما شرخ موجود في الحيطه، الشرخ من تحت فالبناء الثمن روح تبني من فوق، او اللي يجي على الحيطه الشرخ هيمشي. فاذا الابن من صغر متربي تربيه سليمه على طول النفس وعلى الصبر والايمان، لا ينكشف عن دينه ابدا. اما تربيه فيها خلل او النتيجه اللي احنا يظهر الشرخ. اذا نريد بالاباء والامهات ان يرجعوا الى كتب السنه، لانه من المحال ان تكون كل وسائل التربيه تقر على هذا المنبر في الوقت اللي فات. اذا لابد ان ترجع الى الجيل الاول، جيل الصحابه، وتشوف ربنا ربنا على ايه. التربيه الغلط عشان ما تعملهاش، عشان تخرج جيل النصر المنشود. لانني اثق بالله ان جيل النصر هو ابنك او ابن ابني. هناك الاربع سنين دي يحفظوا القران ما شاء الله، حافظ ثلاث تجزئه، خمس تجزئه، اربع تجزئه، حافظ جلال اكثر، هو دي ان شاء الله جيل النصر. مش مهم تشوف النصر بعينيك، المهم تدل من رايه وانت واقف يديها لابنك، وابنك يديها لابن ابنك. تبقى عملت خطوه في الاسلام، تبقى حطيت حجر في بناء الهيكل. إذن عليك أن تنتبه إلى ذلك. وإن كنا نرى امتحانات ونهتم بامتحانات ثانوية عامة، فإن الإنسان ما خلق إلا للامتحان. إن جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعلناكم خلائق الأرض، ورفعنا فوقكم فوق بعض لنبلوكم فيما آتاكم. إذا الإنسان ما خلق إلا للامتحان. أنت في امتحان كل يوم بتنهار عليك أسئلة. هل أطعت الله؟ هل اتبعت سنة النبي؟ هل غضبت غضبك؟ هل امتنعت عن سماع الحرام؟ هل غضبت لله؟ هل أعطيت لله؟ هل منعت لله؟ هل صليت في جماعة؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ في سلسلة أسئلة. الامتحانات دي هتتجمع وتتعرض عليك في يوم واحد. وامتحان الآخرة ما فيش فيه دور ثاني. ما فيش فيه رسوم. ما فيش فيه حمل مادة على مادة. مادة المقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الفتاك في الدنيا وفي امتحانات يومية وكل ما يتجمع يوم القيامة. فإن عشت فاعمل بلا إله إلا الله، معناها حقيقتها شروطها واجباتها مقتضياتها، نجحت في الامتحان. من نجح في الامتحان ملك عظيم وفضل كبير. فشلت في الامتحان ما فيش رسوب، ما فيش دور ثاني، ما فيش رجال ورقة في نار. ولم يكن هناك لجان للمراقبة، إنما هناك محكمة عليا، رئيس محكمة وأعضاء محكمة وشهود ومحامي ونائب عام. مش لجنة امتحان كده خلاص نقوم بالرشوة، لا، يوم القيامة في محكمة عليا. أما رئيس المحكمة فسبحانه وبحمده أحكم الحاكمين الذي لا يظلم مثقال ذرة. أما أعضاء المحكمة الملائكة. أما الشهود فمنك وفيك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. أما المدعي العام رسالة الإسلام اللي وصلها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المحامي القرآن إما يدافع عنك أو إما يلقي بك في جهنم. إذن الحياة امتحان عظيم، فاحذروا بامتحانات الآخرة قبل امتحانات الدنيا. من الناس من يمتحن بالغنى، فها هو عثمان بن عفان في أعظم نجاح على عهد عمر بن الخطاب في سياساته، وكان له قافلة من أنس بعير. إذا بالدنيا يدعون إليه، نريد أن نستعينك يا عثمان. قال بكم تبيعونني؟ قالوا أسلمه بدينارين. قال هناك من يعطيني أكثر. أسلمه بثلاثة أكثر. أسلمه بخمسة بسبعة. قال هناك من يعطيني أكثر. قالوا أين هو؟ نقول في الدار الذين أمامك. قال ذلك هو ربي. يعطيني الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. أشهدكم يا أهل المدينة أني جعلت هذه القافلة بزيتها ودقيقها وتمرها وكل ما فيها صدقة لله ولرسوله. هذا امتحن بالغنى والفساد، نجح الامتحان. هناك من يمتحن بفضل الاباء، بفضل الامهات، بفضل البنات، بفضل البنين. هذا ابو طلحه يفقد ابنه، وكان في الخارج فماذا فعلت زوجته؟ غطته وتهيأت وتزينت وسألها. قالت هو نائم وارجو ان يكون قد استراح، فظن انه نائم. فلما تجملت له اتاها، فلما اتاها قالت له ما تقول في اناس كانت عندهم امانه وطلبها منها اصحابها ماذا يفعلون؟ قال يردونها. قالت تحتسب ابنك عند الله. قال اما انت ما جئت تفعلين بي كذا وكذا؟ وذهب مهذبا وقص للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال بارك الله لكما في ليلتكما، فانجب تسعه اولاد كلهم حفظ القران. هذه المرأة نجحت في الامتحان، لم تعلول ولم تشق الجيب، انما صبرت واحتسبت. هناك من يمتحن في المسؤوليه، صاحب مصنع، صاحب مرشد، رئيس دوله، قد ينجح وقد يرسب. هذا هو عمر بن عبد العزيز ياتي بعد صلاه العشاء الى البيت، وكان يحب بناته سبعه عشر، وكانوا اذا راوه جاءوا اليه وقبلوه. ولكن هذه الليله جرى عليه، ولكن لم ياتوا اليه، جاءوا من وراءه وهم ينظرون في الارض يضعون ايديهم على افواههم. فقال ما بكم؟ فقالت زوجته لم يجدوا طعاما الا ان ياكلوا العدس والبصل، فكرهن ان تشم رائحه البصل. فبكى عمر بن عبد العزيز وقال يا بنيتي ايسركن ان تاكلن اكل الطعام وتلبسن احسن الثياب ثم يدخل ابوكم النار؟ قالوا لا. وبكوا، وبكت الام وبكى الدنيا لما جاءته ساعة الوفاة جاء له ابن عمه مكلمة قال يا عمر تركت أبناءك فقراء تمشي بهم إلي أو أمشي بهم إلى أحد من أهل بيتك. فقال وابتكى وصاح بأعلى صوته وقال والله ما منعتهم حقا لهم ولم أعطيهم ما ليس لهم. تعالوا يا أبنائي لتدخل لي وأباكم أن تعيشوا أغنياء وأن تأكلوا من مال الأمة وأن ينقل النار وأن تعيشوا فقراء ويتقي الله وأن يدخل الجنة. فآخر أن تعيشوا فقراء يا مسلمة إن ابني إحدى رجلين إلا أن يكون تقيا لله فقد تركته لله وسوف يرزقه من حيث لا يحتسب وإلا أن يكون عاصيا لله فلم أكن لأعينه ولأقويه على معصية الله. ثم تلا قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهكذا خرجت روح الطاهر خالف الخلفاء الراشدين الذي نجح في الامتحان عن جدارة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم وهب لهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. اللهم أعن الآباء والأمهات على أن يربوا الأولاد والبنات تربية إسلامية. اللهم أعنهم على ذلك. اللهم لا تدع لنا خزيتا ولا طالبا إلا نجحته ولا جافا إلا توجته ولا مسافرا إلا لأهله سالما غانما وجدته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمت ظهره. اللهم إنك عفو تحب العفو وتعفو عنا. اللهم انك عفو تحب العفو وتعفو عنا. اللهم انك عفو تحب العفو وتعفو عنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك ان تنصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واجعلنا ممن ينصرون الدين ولا تجعلنا ممن يغدرون الدين. اللهم اجعلنا من الدعاة المخلصين في سبيلك العاملين لنصرة دينك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انا نسالك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك من خير نسالك من معبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ اللهم بك من شر ما استعاذك من معبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أقول ما تسمعون وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنا لم ينافي. وأعوذ بالله أن أكون قنطرة يعبر بها إلى الجنة ثم تؤخذ فتحت النار. ألا وإني أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله قد أمركم بأمر بل أبه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.